بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كنا بدأنا في الدرس السابق في أول درس من سير الخلفاء الراشدين في المجلد 28 من سير أعلام النبلاء للذهبي رحمه الله تعالى، وأخذنا جملة من الفوائد في ترجمة أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن ذلك لقبه، فما لقب أبي بكر؟ ما لقب أبي بكر؟ عتيق، ولقب بذلك ما هو السبب؟ لقب بعتيق قبل أن يعتق بلالا. قبل، أحسنت، لقب بذلك العتيق لأن وجهه كان جميلا، والعرب تقول للشيء قد بلغ النهاية في الجودة عتيق. نعم، وأخذنا أنه رضي الله عنه كان أبيض أصفر لطيفا جعدا مسترق الوركين، لا يثبت إزاره على وركيه لأنه كان نحيفا، لم يكن بالسمين ولا عظيم الوركين، إنما مسترق الوركين. وأخذنا جملة من فوائد أخرى. قال الذهبي رحمه الله، قال: وجاء أنه اتجر إلى بصرى غير مرة. اتجر أي خرج في تجارة إلى بصرى. وما الفرق بين بصرى والبصرة؟ البصرة بالألف واللام بلد أين؟ في العراق. وبصرى بدون ألف ولام وآخره ألف مطوية، في الشام، بلد في الشام على طريق التجار إلى الشام. نعم، بصرى بلد كانوا يخرجون للتجارة إليها من الحجاز. وأنه أنفق أمواله على النبي صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال أبي بكر، أي مثل ما نفعني مال أبي بكر. كان أمن الناس على رسولنا عليه الصلاة والسلام في أهله وماله. ما نفعني مال أبي بكر، حديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث صحيح. وقال عروة بن الزبير: أسلم أبو بكر يوم أسلم وله 40,000 دينار، أي كان من أغنياء قريش، وأنفق ماله وأكثر ماله في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمرو بن العاص: يا رسول الله، أي الرجال أحب إليك؟ قال أبو بكر، يعني مختصر، وإلا قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوها. والحديث متفق عليه من حديث عمرو بن العاص. ومما أورده الذهبي رحمه الله حديث من طريق أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض أبا بكر وعمر مؤمن ولا يحبهما منافق، أي المؤمن لا يمكن أن يبغض أبا بكر وعمر، والمنافق لا يحب أبا بكر ولا عمر. الحديث فيه ضعف لكنه داخل في أدلة أخرى من حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أنه نظر إلى أبي بكر وعمر فقال هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهما كهلين وهما في سن الخمسينات، فقال نعم هذان سيدا كهول أهل الجنة. وله طرق هذا الحديث، متنه صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. حديث صحيح جاء عن عبد الله بن مسعود وعن غيره. وعن ابن عباس مثل هذا، روي مثل هذا وزاد ولكن أخي وصاحبي في الله، ولكن أخي وصاحبي في الله، سد كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر. هذا الحديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سد كل خوخة، والخوخة باب صغير يشبه النافذة، كان من كان بيته قريبا من المسجد يفتح له إلى المسجد مثل النافذة يكون يدخل منها بدل أن يلف من الباب، فقال عليه الصلاة والسلام سد كل خوخة غير خوخة أبي بكر، غير خوخة أبي بكر. وهذا لشرف أبي بكر أولا، وإشارة إلى أن الأمر سيكون لأبي بكر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيحتاج إلى الدخول والخروج من باب قريب من المسجد لأنه الخليفة. وأيضا مما ذكر رحمه الله ذكر حديث عائشة أن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أبو بكر، قال قلت ثم من، قالت عمر، قال قلت ثم من، قالت أبو عبيدة، قال قلت ثم من، فسكتت. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري متفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر، وتأمل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده، عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء خيره الله بين أن يؤتيه الدنيا بأسرها ويؤتيه من زهرتها ما شاء من دور وقصور وحشم وخدم وذهب وفضة ومتاع وعبيد وإماء وخيل وأنعام وبين ما عنده وبين الجنة وما فيها وما عند الله من الكرامة. فاختار ما عنده, اختار ما عند الله. فقال أبو بكر: فديناك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إني خيرت, وإنما قال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده, فاختار ما عنده. أبو بكر فطن أن المقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد: فعجبنا. فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. أي ما المناسبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل, وأبو بكر يفدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو سعيد: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير, يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بعد ذلك بيسير. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير, وكان أبو بكر أعلمنا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. إن من أمن الناس علي في صحبته, إذ يقول لصاحبه: ولكن أخي وصاحبي في الله. وماله: ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر. إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر, ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. متفق عليه. وهذا فضل عظيم لأبي بكر, يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بصحة إيمانه وبصدق أخوته وبعلو مرتبته وبعظيم قدره. فقاتل الله رافضة الذين يقولون إنما كان أبو بكر يتظاهر بذلك. قال: وقال أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ابن أبي المعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم, فذكر نحوه والأول أصح, أي أنه من حديث أبي سعيد. وقال: قال الذهبي رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر, يعني ما عدا أبا بكر, فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة, وما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر, ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا, ألا وإن صاحبكم خليل الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وأما حديث أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار, فالحديث فيه كلام. نعم, صاحبه في الغار بنص القرآن, وصاحبه في الدنيا بنص الحديث, لكن أخي وصاحبي في الله. وقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره. هذا الحديث كذلك كان الصحابة لا يقدمون على أبي بكر أحدا، ولكن هذا الحديث في سنده عيسى بن ميمون وقد ترك، والحديث من فعل الصحابة ثابت، فقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان أحد تطيب نفسه أن يتقدم على أبي بكر. وقال محمد بن جبير بن مطعم أخبرني أبي، وأبوه هو جبير بن مطعم، أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر، فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك، أمرها بأمر يعني كأنه قال لها عودي في وقت كذا وكذا، فقالت أرأيت إن لم أجدك، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. متفق عليه، وهذا مما استدل به على خلافة أبي بكر، إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وقال علي رضي الله عنه لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس وإني لشاهد وما بي مرض، فرضينا لدنيانا من رضي به النبي صلى الله عليه وسلم لديننا. هذا من حيث السند، فيه أبو بكر الهذلي قد ترك، ولكن من حيث أيضا عمل الصحابة فإنهم قالوا ذلك، وقالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. الحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، وهذا الكتاب هم أن يكتبه في تنصيب أبي بكر على الأمة، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أن يقول إنه حق من أبي بكر ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وكان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فأبى الله إلا أن يكون الخليفة أبا بكر والمؤمنون بايعوا أبا بكر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعوا لي أبا بكر وابنه فليكتب لكي لا يطمع في أمر أبي بكر طامع ولا يتمنى متمن، ثم قال يا أبا الله ذلك والمسلمون، في لفظ معاذ الله أن يتخلف المؤمنون في أبي بكر، فبايعه الناس. وفي حديث عبد الله بن مسعود قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فأتاهم عمر فقال ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر فأما الناس، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالوا نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر رضي الله عنه. وفي حديث أبي الدرداء قال كان بين أبي بكر وعمر محاورة، فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنه عمر مغضبا، فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه، فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في البخاري حديث عظيم. كان بين أبي بكر وعمر محاورة أي كلام في شيء ما، فأغضب أبو بكر عمر، أبو بكر بدأ بإغضاب عمر، فانصرف عنه عمر مغضبا، غضب عمر وانصرف. فاتبعه أبو بكر. أبو بكر عرف أنه غلط على أخيه عمر، فاتبعه مشى بعده وهو ويقول له يسأله أن يستغفر له: دع الله أن يغفر لي، أي فيما أخطأته في حقك، فيما أغضبتك. فلم يفعل، استمر عمر مغضبا حتى أغلق بابه في وجهه، في وجه أبي بكر. فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو الدرداء: ونحن عنده، أي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم هذا فقد غامر، يعني وقع في شيء مربك، شيء مخيف، خوفه، خاطر وغامر. قال: وندم عمر على ما كان منه. عمر حين تأمل في فعله مع أبي بكر ندم أنه لم يقبل أن يدعو لأبي بكر، وأبو بكر قد عرف خطأه وتبع عمر وسأله أن يستغفر له، وعمر استمر حتى أغلق الباب عليه. ندم عمر، فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. قال: يا رسول الله، كذا وكذا كان من أمري ومن أمر أبي بكر كيت وكيت. فقال أبو الدرداء: وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل أبو بكر، النبي غضب على عمر رضي الله عنه، وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله، لا أنا كنت أظلم، يعني أنا الذي ابتدأت، أنا الذي أخطأت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ خاطب عمر والصحابة: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ اتركوا أبا بكر، ما شأنكم به؟ لا تغضبوه. هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قلت: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. فلقب الصديق لسرعة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم في أول ما بعثه الله. طيب، هذه جملة من آثار أحاديث جميلة في شأن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وهذا سائل يقول: هناك طالب علم يقول إنه لا ينبغي لي لطالب العلم أن يتزوج، ولا أن يخرج إلى الأسواق، ولا أن ينظر إلى المرآة، ولا يشرب الشاي، وهذه الأمور تشغل عن طلب العلم. ويستدل بقول الشافعي: لا ينال العلم براحة الجسم. الجواب: أولا، هذا القول ليس للشافعي، إنما هو ليحيى بن أبي كثير، رواه مسلم في صحيحه: لا ينال العلم براحة الجسم. والمقصود بذلك لا ينال العلم مع الإهمال والخلود إلى الراحة. وأما هذه الأشياء التي ذكرها السائل، أن يتزوج، أرأيت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وهذا يقول: لا تتزوجوا، قول من نأخذ بقول من نأخذ بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإذا تيسرت لطالب العلم أسباب الزواج يتزوج، ويستعين بالله، ويجتهد في طلب العلم. فالزواج بحد ذاته ليس صارفا عن العلم، إنما يصرف عن العلم الإعراض عن العلم، أما الزواج فقد يكون معينا على العلم، هذا لمن استطاع، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأما الخروج إلى الأسواق فنعم، ليس لطالب العلم حاجة في الخروج إلى الأسواق إلا لحاجة، أما أن يكون كل شيء وهو يخرج إلى الأسواق وينظر إلى النساء ذاهبات راجعات سارحات مارحات، هذا يمرض نفسه ويمرض قلبه. والله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فليس لطالب العلم حاجة في الخروج إلى الأسواق إلا في شيء يضطر إليه أو يحتاج إليه، وإذا استطاع أن يرسل غيره فعل. أما أن يكون طالب علم في الصباح يأخذ له درسا وخرج إلى الأسواق ساعة ورجع وأخذ له درسا وخرج إلى الأسواق ساعة، ولا حاجة له بذلك لا لعمل ولا لشيء، أينما هكذا يخرج يتفسح كما يقال، هذا يمرض قلبه بالخروج إلى الأسواق. والنظر إلى المرآة، النظر إلى المرآة هذا كيف يشغل هذا؟ إيش هو يعني مثل المرآة جلس جنب المرآة على دكة التسريحة سرح رأسه وشعره وفعل له نصف ساعة عند المرآة؟ أما طالب العلم إذا نظر إلى المرآة لأجل أن يصلح عمامته أو لأجل كذلك أن ينظر، يعني ربما يعني كان هناك شيء في وجهه أو شيء في عينه أو نحو ذلك، هذا شيء عادي. وكذلك أيضا لا يشرب الشاي، لا يشرب الشاي، الشاي من وجد الشاي فإنه مباح له أن يشربه. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل لا يخزن القات، أما الشاي يشرب لا شاي ما في مشكلة، أما يخزن قات وهو طالب علم ضيع نفسه، أما شرب الشاي يشرب شاي ما عليه. لكن الخطأ هو أن يذهب إلى البوفية نصف ساعة ساعة يقول أين أنت ذهب؟ قال ذهب أشرب شاي، يذهب إلى السوق يشرب الشاي في بوفية فلان أو ابن فلان، يذهب يأخذ له ساعة، هذا هو الضياع. ليس الضياع في نفس شرب الشاي، إنما الضياع في تضييع الوقت في ذلك. لكن لو أرسل من يشتري له وجاء الشاي إلى بيته أو إلى مكانه أو إلى المكان الذي هو فيه شرب أو صلح له أو نحو ذلك لا بأس، ربما قد يستعين به في طلب العلم. والزنجبيل أحسن من الشاي، الزنجبيل أحسن من الشاي في قوة الذاكرة وفي حاجة يعني لنفع الجسد، والله المستعان. المقصود أن طالب العلم يحرص على وقته، وهذه الأشياء ما كان منها مشغلا فهو شيء واضح معروف، وما كان منها غير مشغل فلا بأس أن يأخذ من الأمور التي يستعين بها على طلب العلم في ذلك، والله الموفق. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.